لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه سيق في مقام الإهمال. كان كلامنا في الجمع بين الإطلاق والتقييد المتنافيين، إذا كان لنا دليلان مطلق ومقيد وكانا متنافيين كيف يمكن الجمع بينهما؟ تحدثنا عن صور، أكثر من صورة، صورة ما لو كانا مختلفين في النفي والإثبات، وقلنا الجمع هو بالتقييد وحمل المطلق على المقيد بلا أشكال ولا خلاف. ثم جينا إلى صورة ما لو كانا متفقين في الإيجاب والسلب، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، كل من الدليل المطلق والمقيد كل منهما مثبت، فكيف يجمع بينهما؟ المشهور قال بالتقييد، واستدل للمشهور كما تقدم بأن التقييد هو جمع بين الدليلين، والجمع أولى من الطرح. المحقق القمي أشكل على هذا الدليل، قال هذا الدليل ليس تاما، لأن هذا الدليل إنما يتم إذا انحصر الجمع بين الدليلين بالحمل على التقييد، والحال هو الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لا ينحصر الجمع بين الدليلين بالتقييد، وإنما يمكن أن يقال بحمل الدليل المقيد على أفضلية الأفراد، على الاستحباب وأفضل الأفراد. الشيخ الأنصاري أشكل على هذا الكلام، أورد على هذا الجواب، هذا الإشكال ليس تاما في نظر الشيخ الأنصاري عليكم السلام ورحمة الله، قال لأن التقييد ليس تصرفا، فخلاف الحمل على الاستحباب هو تصرف فيقدم التقييد على غيره. إيش كان يقول الشيخ الأنصاري؟ المصنف أجاب قال التقييد أيضا تصرف، التقييد أيضا تصرف بالجواب الأول، قال التقييد أيضا تصرف كما أن الحمل على الاستحباب التقييد أيضا تصرف، هذا اللي تقدم سابقا. المصنف الآن يريد أن يستدرك درسنا الجديد، المصنف يريد أن يستدرك، يقول إحنا فيما تقدم إنما قلنا بأن التقييد تصرف هذا ليس على إطلاقه، وإنما التقييد في بعض الصور لا يكون تصرفا أيضا، لا يكون تصرفا. في أي صورة؟ يقول في صورة ما لو أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان بواسطة الأصل العقلائي، إذا كان إحرازنا للمقدمة الأولى ولكون المتكلم في مقام البيان بواسطة الأصل العقلائي المتقدم سابقا، قلنا العرف العقلاء هم أصل، أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، يقول إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان بواسطة الأصل حينئذ التقييد لا يكون تصرفا، ويتم كلام الشيخ الأنصاري، يتم كلام الشيخ الأنصاري ويستقيم دليل المشهور في صورة واحدة، في صورة ما لو كان إحراز كون المتكلم في مقام البيان بواسطة الأصل العقلائي، على أساس أن المتكلم إذا أطلق المطلق تلفظ بالمطلق وأجرينا الأصل العقلائي حينئذ الظفر بالمقيد المنفصل كما هو محل كلامنا، إحنا عندنا مقيد منفصل، عندنا أعتق رقبة وعندنا أعتق رقبة مؤمنة، الظفر بالمقيد المنفصل هذا يكشف عن عدم جريان الأصل، هذا الأصل اللي استندنا إليه وأثبتنا كون المتكلم في مقام البيان، الظفر بالمقيد المنفصل يكشف عن عدم جريان هذا الأصل، وعدم كون المتكلم في مقام البيان، ما كان المتكلم في مقام البيان، وإحنا إنما أجرينا الأصل توهما. هذا الأصل لا يجري. ليش؟ لأن المقيد المنفصل يصلح أن يكون بيانا، فيحتمل أن المتكلم اعتمد على المقيد المنفصل. فإذا ما يمكن أن نجري الأصل العقلائي ونقول المتكلم كان في مقام البيان، وإنما نجمع بين الدليلين، نجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على كون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، ولم يكن في مقام البيان أساسا، هو لم يكن في مقام البيان، وبذلك نجمع بين الدليلين. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك أصلا لا أطلاق حتى يكون التقييد تصرف في الإطلاق، أصلا ما عندنا أطلاق. ليش ما عندنا أطلاق؟ لعدم إحراز المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة عليكم السلام ورحمة الله. فما عندنا أطلاق، إحنا أحرزنا المقدمة الأولى بواسطة الأصل العقلائي، تبين أن الأصل العقلائي ليس جاريا، فإذا لم تتم مقدمات الحكمة ولم يتم الإطلاق، وحينئذ لا تقييد حتى نقول أكو تصرف، لا تصرف في المطلق لعدم وجود المطلق أساسا. المصنف يقول فيما إذا أحرزنا المقدمة الأولى بواسطة الأصل العقلائي التقييد لا يعد تصرفا لعدم وجود الإطلاق أساسا، وحينئذ يكون كلام الشيخ الأنصاري تاما. الشيخ الأنصاري كان شنو يسوي؟ كان يدفع إشكال المحقق القومي عن الاستدلال، فإذا تم كلام الشيخ الأنصاري يعني استقام الدليل، استقام دليل المشهور، هاي نتيجة هذا الكلام. قال نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق، كون المتكلم المطلق في مقام البيان، إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل، إذا كان الإحراز بواسطة الأصل اعتمادا على الأصل، كان من التوفيق بينهما حمل المطلق على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. يا أصل، هذا الأصل اللي استندنا إليه وأحرزنا كون العقلائي، أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا الأصل، نقول هذا الأصل ليس تاما، ليس جاريا، وبالتالي لا أطلاقه حتى يكون التقييد تصرفا في ذلك الإطلاق. من خلال هذا البيان اتضح أن هذا الاستدراك هو استدراك في الحقيقة على الجواب الأول للمصنف، مو المصنف أجابه عن كلام الشيخ الأنصاري بجوابين. جواب الأول قال التقييد ليس تصرفا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال أصلا الحمل على الاستحباب هو ليس تصرفا أساسا. هو بالجواب الأول قال التقييد تصرف، كما أن الحمل على الاستحباب تصرف، التقييد أيضا تصرف. بالجواب الثاني قال لا، أساسا الاستحباب، الحمل على الاستحباب ليس تصرفا، لأن بينا سابقا بأن هذا مو المقصود من الاستحباب الاصطلاحي جواز الترك حتى تقول تصرف، لا، المقصود منه أفضل الأفراد الواجب مثل الصلاة في المسجد. هذا الجواب الثاني. هذا الاستدراك أقول استدراك من الجواب الأول، هو سابقا قال وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا، الآن يقول نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق ما عندنا تصرف. إذن هذا نعم استدراك على الجواب الأول، ومن هنا كان المفروض للمصنف أن يقدم هذا الاستدراك، يقدم قبل أن يذكر الجواب الثاني. على مقتضى الأصل فافهم، هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى جواب إشكال. حاصل الإشكال هو أن بناء على هذا الكلام وأن الظفر بالمقيد المنفصل يكشف عن عدم جريان الأصل العقلائي، ويكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، هذا شنو معناه؟ معناه أننا لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في مثل هكذا مطلقات. يعني كل مطلق إذا ظفرنا له بمقيد منفصل، المقيد المنفصل يكشف عن شنو؟ يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. إذن بعد ما يمكن أن نتمسك بإطلاق هذه المطلقات، هاي النتيجة ما يمكن أن نلتزم بها. المشهور لا يعملون هكذا، يعني مجرد تقييد المطلق هذا لا يسقط المطلق عن إطلاقه من الجهات الأخرى، فيمكن أن نتمسك بالإطلاق من جهات أخرى. هيك يسوون المشهور، مع أن هذا الكلام يقتضي عدم تمامية مقدمات الحكمة، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا جوابه تقريبا تقدم، جوابه تقدم في بحث سابق. الشيخ الأنصاري قال عدم كون المتكلم في مقام البيان من جهة، هذا لا يعني عدم كونه في مقام البيان من جهات أخرى. بالإحاض المقيد المنفصل اللي ظفرنا به، اللي وجدناه عثرنا عليه بعد ذلك، بالإحاض هذا المقيد المنفصل المتكلم مو في مقام البيان، لكن هذا لا يعني عدم كونه في مقام البيان من نواحي أخرى. فإذا أريد التمسك بالإطلاق من نواحي أخرى أمكن، هل نجري الأصل بالإحاض تلك النواحي الأخرى غير ناحية المقيد المنفصل؟ هذا فافهم إشارة إلى جواب هذا الاعتراض. هسه خلينا نلملم مطلبنا، شنو اللي صار إلى الآن؟ شنو اللي صار؟ احنا قاعد نتحدث عن الصورة الثانية، صورة ما لو كان المطلق والمقيد مثبتين متفقين في الإثبات. المشهور استدل على التقييد، وأشكل المحقق القومي، ودافع الشيخ الأنصاري، وأجاب المصنف. جواب المصنف يعني شنو؟ يعني عدم تمامية كلام الشيخ الأنصاري. نرجع بالعكس، كلام المصنف يعني عدم تمامية كلام الشيخ الأنصاري، الذي يعني تمامية إشكال المحقق القومي، الذي يعني بطلان الدليل، بطلان دليل المشهور على التقييد، مع أن المشهور عملوا بالتقييد. فشنو مصنفنا؟ أنت تخالف المشهور في لزوم التقييد في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة؟ المصنف يقول لا، إحنا نعمل عمل المشهور لكن لا نستند إلى دليل المشهور، هذا دليل المشهور ليس تاما. تبين أن إشكال المحقق القمي على استدلال المشهور هذا الإشكال مستحكم ولا دافع عليه، وبذلك يبطل استدلال المشهور. إذن شنو دليلك؟ يقول عندنا دليل آخر يمكن أن نعتمد عليه لإثبات نفس نتيجة المشهور، نفس النتيجة نثبتها لكن استنادا إلى دليل آخر. حاصل هذا الدليل هو أن التعارض بين أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذا التعارض في الحقيقة هو تعارض بين ظهورين إطلاقيين، هو تعارض بين ظهور المطلق في الإطلاق وبين ظهور الدليل المقيد في الوجوب التعييني. مو الدليل المطلق حينما يقول أعتق رقبة، هذا ظاهر في الإطلاق، وأن المكلف في سعة، هو في سعة، بإمكانه أن يعتق الرقبة المؤمنة وبإمكانه أن يعتق الرقبة الكافرة، هو في سعة. فإذن المطلق يقول أنت لا مانع من أن تمتثل بعتق الرقبة الكافرة. أما الدليل المقيد اللي يقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا ظاهر في الوجوب التعييني، وأن المكلف يتعين عليه أن يمتثل بالرقبة المؤمنة ولا يجوز أن يمتثل بالرقبة الكافرة. هذا منين نجيبه الظهور في الوجوب التعييني؟ من المباحث المتقدمة في مباحث الأوامر، في مبحث من مباحث الأوامر على ما في بال السادس، المصنف هناك قال أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على الوجوب التعييني العيني النفسي. من يقول صلي، هذا يدل على أن الصلاة واجب تعييني مو تخيري، ما عنده تخير بين الصلاة وبين غيره، مقتضى الإطلاق هكذا. فمقتضى إطلاق أعتق رقبة مؤمنة أن المتعين على المكلف هو أن يمتثل بالرقبة المؤمنة بالخصوص، ولا يتخير بين الرقبة المؤمنة وبين غيرها. هذا مقتضى إطلاق الصيغة. فإذا راح يتعارض ظهور الإطلاقي في جانب المطلق وظهور إطلاق الصيغة، إما أن نقدم الأول ونقول أنت بالخيار، وإما أن نقدم الثاني ونقول أنت يتعين عليك أن تمتثل بالرقبة المؤمنة بالخصوص، ولا يجوز أن تعتق الرقبة الكافرة. شنو اللي نسوي؟ المصنف يقول الظهور الثاني أقوى، الثاني أقوى من الأول عرفا، الثاني أقوى يعني ظهور دليل المقيد في التقييد أقوى من ظهور إطلاق المطلق في الإطلاق، لذلك يقدم الثاني، ونتيجة ذلك هو التقييد، نتيجة ذلك هو حمل المطلق على المقيد والالتزام بتقييد المطلق. يقول هذا الدليل، الدليل الصحيح الذي نستند إليه في لزوم التقييد فيما لو كان المطلق والمقيد مثبتين، هو أقوائية ظهور دليل المقيد بالنسبة إلى الدليل المطلق. يقول المصنف ولعل وجه التقييد، هذا الدليل اللي يستند إلى المشهور، ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني، هاي ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني، هذا في يا دليل في دليل المقيد، هاي الصيغة اللي يقول أعتق أعتق رقبة مؤمنة، هاي ظهورها في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فإذا كان أقوى يقدم عليه ونلتزم بالتقييد. هذا الدليل اللي يستند إلى المشهور. ثم قال بعد ذلك وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات الذي تقدم، هو أن المشهور التزم في المطلق والمقيد المثبتين، التزم بلا بدية التقييد ولا بدية حمل المطلق على المقيد، هذا اللي اتقدم على أساس شنو؟ على أساس الأقوائية. المشهور أيضا التزم بذلك لكن على أساس الدليل المتقدم اللي كان يقول أن الجمع أولى من الطرح، الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحد الدليلين. فإذا اتضح أن الجميع يلتزم بضرورة التقييد في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، إما على أساس دليل المشهور وإما على أساس دليل المصنف، لكن قد ينقض هذا العمل بباب المستحبات. في باب المستحبات المشهور لا يلتزمون بالتقييد، إذا قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة في الواجبات يلتزمون بالتقييد، لكن المشهور عملا لا يلتزمون بالتقييد في باب المستحبات، مع أن لا فرق بين البابين، لا فرق بين الواجبات وبين المستحبات في لزوم التقييد وفي لزوم حمل المطلق على المقيد بعد عدم وجود الفرق بينهما. فإذا هذا العمل من المشهور منقوض بالمستحبات. مثلا إذا ورد في بعض الأخبار مثلا زور الحسين عليه السلام مطلقا من دون تقييد، من دون تقييد، لا بزمان معين ولا بحال معين، مطلقا هاي زور الحسين، هاي روايات مطلقة موجودة، صاحب الوسائل ذكر في الجزء العاشر في باب المزار ذكر روايات مطلقة تدل على استحباب زيارة الحسين مطلقا. إذا ورد زور الحسين وورد إلى جانبه بعض الأدلة الآمرة بالزيارة في بعض الأوقات المخصوصة، مثلا زور الحسين في عرفة أو في النصف من شعبان أو في عاشوراء. شنو النسبة بين الدليلين؟ نسبة المقيد إلى المطلق، الأول مطلق الثاني مقيد. الأول مطلق من حيث الأزمان، الثاني مقيد بزمن مخصوص. هل يعني ذلك، هل يعني ذلك التقييد وحمل المطلق على المقيد، وأن نلتزم بأن الاستحباب إنما يثبت في هاي الأزمنة الخاصة ولا يثبت الاستحباب مطلقا، مثل ما كنا نلتزم في الوجوب نقول أن المتكلم المولى حينما قال أعتق رقبة حملنا المطلق على المقيد، وأن مقصود من الرقبة يعني خصوص الرقبة المؤمنة بقرينة المقيد المنفصل. بالمستحبات أيضا كذلك، هم نقول أن المقصود من زور الحسين مو أن الزيارة مستحبة مطلقة، وإنما مستحبة في عرفة فقط، في ليلة النصف من شعبان، في عاشوراء، وفي غيرها من الموارد التي ورد فيها المقيد. هل يلتزمون بذلك؟ الجواب لا. في بعض الروايات ذكرت أحوال معينة، مو أزمان، أحوال معينة. قالت زور الحسين أشعث أغبر حزينا باكيا. فهاي الروايات هل تقيد المطلقات ونحمل المطلق على المقيد ونلتزم بأن الزيارة لا تستحب إلا حال الحزن، حال البكاء، أو لا أن الزيارة مستحبة مطلقة مع عدم ورود دليل خاص نقول الزيارة ليست مستحبة؟ الجواب لا، هم لا يلتزمون بذلك عملا. هذا يمثل نقض على ضرورة حمل المطلق على المقيد وضرورة الالتزام بالتقييد في الواجبات. شنو الفرق بين البابين اللي التزموا بالتقييد في الواجبات ولم يلتزموا بالتقييد في المستحبات؟ هذا يمثل نقض على عمل المشهور. المصنف يجيب بجوابين عن هذا النقض. الجواب الأول يقول الأمر في باب المستحبات يختلف عن باب الواجبات. شنو الفرق؟ الفرق هو أننا في المستحبات نعلم باختلاف مراتب المستحب من حيث المحبوبية. نقول إحنا عندنا علم من خارج من ملاحظة الأدلة، نعلم أن المستحبات المندوبات تختلف في مراتب المحبوبية، في الصلاة، في الصوم، في الزيارة، كل المندوبات تقريبا، غالب المندوبات تختلف في المحبوبية شدة وضعفا. أخذ الصيام مثلا، الصيام في رجب يختلف عن الصيام في أفرض محرم مثلا، الصيام في يوم الخميس والجمعة يختلف عن الصيام في يوم السبت من حيث المحبوبية والندب والاستحباب، الصيام في شعبان يختلف عن غيره، الصيام في يوم تاسوعاء في يوم عاشوراء يختلف عن الصيام في شعبان. يختلف المندوبات الاستحباب فيها والمحبوبية فيها من المعاني المشككة التي تختلف باختلاف المراتب في كل المندوبات تقريبا. في الصلوات أيضا كذلك، صلاة الليل تختلف عن الصلاة النوافل اليومية، وتختلف عن نافلة الزيارة، وتختلف عن سائر النوافل الأخرى. الزيارة أيضا كذلك، زيارة الحسين عليه السلام يوم الأحد مثلا تختلف عن الزيارة ليلة الجمعة، وتختلف عن الزيارة في ليلة النصف من شعبان، وتختلف اختلافا فاحشا مثلا عن الزيارة في يوم عرفة مثلا. أيضا المراتب المحبوبية مختلفة في كل المندوبات أو في جل المندوبات، مراتب المحبوبية مختلفة. هذا شنو معناه؟ هذا العلم من خارج، العلم باختلاف مراتب المحبوبية في باب المندوبات، هذا يمثل قرينة هاي الغلبة، غلبة الاختلاف في مراتب المحبوبية تكون قرينة صارفة عن كون التقييد للاحتراز. يعني ما تجعل القيد الوارد في المقيد دالا على الاحتراز وعلى التقييد، ما يكون دال على الاحتراز. يعني احنا بواسطة علمنا بأن الزيارة تختلف شدة وضعفا. لما يجي دليل ويقول زر الحسين ليلة الجمعة صم في رجب يقيد في بعض الأوقات، احنا نفهم ان هذا التقييد ليس الغرض منه الاحتراز، وما يريد يحترز، ما يريد يقول ترى ان الزيارة في ليلة الجمعة مستحبة، في غير ليلة الجمعة ليست مستحبة، كما كان في الواجبات، كما كان في الواجبات. لما يقول بالواجبات اعتق رقبة مؤمنة، هذا التقييد بمؤمنة يريد يحترز، يريد يقول ترى ان الواجب ليس هو عتق الرقبة مطلقا، وانما خصوص الرقبة المؤمنة، يريد يحترز، يريد يقيد. اما في المندوبات، في المندوبات هاي الغلبة، غلبة اختلاف مراتب المحبوبية تكون قرينة تصرف القيد عن ان يكون للتقييد وللاحتراز، وانما يكون القيد لبيان شدة وتأكد الاستحباب وكون أفضل من غيره. من تقول زر الحسين ليلة الجمعة مو معنى ذلك أن الزيارة لا تستحب في غير ليلة الجمعة، وإنما تريد تبين أن الزيارة في ليلة الجمعة لها مزيد فضل ومزية وثواب أكثر من ثواب مطلق الزيارة. لذلك هذا يمثل فرق بين المندوبات وبين الواجبات، هذا يمنعنا من الحمل على التقييد. بعد من قيد المطلق؟ يبقى المطلق على إطلاقه، وماكو مبرر لرفع اليد عن إطلاق المطلق. نقول الصيام مستحب مطلقا، نعم يشتد استحبابه في يوم الجمعة، في يوم الخميس، في رجب، في شعبان، في يوم النصف من شعبان، وهكذا تشتد المحبوبية. وأما أصل استحبابه وإطلاق استحبابه هذا ثابت، ماكو مبرر، ماكو موجب لرفع اليد عن الإطلاق. ليش؟ لأن القيد ليس للتقييد، القيد ليس للاحتراز، وإنما القيد لبيان مراتب المحبوبية. هاي الغلبة، شوفوا إخواني حتى نفرق بين البابين، هاي الغلبة ليست موجودة في باب الواجبات، غلبة اختلاف مراتب المحبوبية ما موجودة في الواجبات، ليست موجودة في الواجبات، وحينئذ هذا يمثل فرق بين البابين. لذلك احنا في باب الواجبات، في باب الواجبات نلتزم بالتقييد ونلتزم بحمل المطلق على المقيد، اما في باب المندوبات لا نلتزم بالتقييد. لذلك هم فرقوا من حيث العمل بين البابين، وبذلك ينتفي هذا النقض. قياس المستحبات على ما نحن فيه هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فلا يصلح أن يكون نقضا على ما ذكرنا. قال وربما يشكل بأنه، ربما يشكل بأنه، بأن حمل المطلق على المقيد هذا اللي ذكرته فيما تقدم، هذا يقتضي التقييد في باب المستحبات. ليش يقتضي ذلك؟ لعدم الفرق بين البابين. هو المستشكل يقول ماكو فرق بين البابين، فإذا مثل ما تقيدون بالواجبات كون تقيدون بالمستحبات. زين، هذا شنو محذوره؟ يقول مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها في المستحبات على تأكد الاستحباب مو على التقييد، ما يحملون القيد الوارد في المقيد على التقييد، وإنما يحملون على شدة وتأكد الاستحباب. هذا أمر واضح، هذا الإشكال. شنو جوابه؟ يقول الله هم إلا أن يكون الغالب، هذا الجواب الأول، الغالب في هذا الباب في باب المستحبات، هو الغالب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية. ما كمل المصنف، ثم ماذا وبعدين شنو؟ وإذا الغالب في باب المستحبات تفاوت مراتب المحبوبية، نقول هاي الغلبة تجعل قرينة على أن القيد الوارد في الدليل المقيد ليس للاحتراز وليس للتقييد، وإنما لبيان شدة وتأكد الاستحباب. كل ما يجي قيد نقول هذا الغرض منه تأكيد الاستحباب، مو الغرض منه الاحتراز والتقييد. ثم قال فتأمل، هذا فتأمل قد يكون إشارة إلى أن هاي الغلبة كما تكون موجودة في المستحبات هي موجودة في الواجبات، هذا التفاوت، قل هذا التفاوت في مراتب المحبوبية كما يكون موجودا في المستحبات هو موجود في الواجبات، على أساس أن الوجوب الواجب تابع للمصلحة، فالمصلحة قد تختلف. يعني المصلحة التي دعت إلى إيجاب صلاة الآيات تختلف عن المصلحة التي دعت إلى إيجاب الصلاة اليومية. المصلحة التي دعت إلى إيجاب الصوم في شهر رمضان تختلف عن المصلحة التي دعت إلى إيجاب صوم الكفارة مثلا. فأيضا عندنا تفاوت في مراتب المحبوبية، فحينئذ لا يعود هناك فرق بين البابين. نجاوب عن هذا، نقول هاي التفاوت وإن كان موجودا في بعض الواجبات لكن ليس هو الأمر الغالب، مو الغالب في الواجبات التفاوت. في باب المستحبات عندنا غلبة في التفاوت شدة ومراتب المحبوبية، أما بالواجبات التفاوت قد يكون موجودا، قد يكون متحققا في بعض الموارد لكن ليس هو الصفة الغالبة والطاغية على باب الواجبات، وبذلك يعود هذا الفرق تاما ونفرق بين البابين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الناقض هو هو شنو كان النقض؟ النقض يقول كما تقيدون في باب الواجبات كون تقيدون في باب المستحبات مع أنكم لا تعملون بذلك، هذا حاصل النقض. الجواب عنه هو أن مقتضى القاعدة وإن كان هو التقييد، والقاعدة تقتضي التقييد مثل ما تفضلتوا بنفس البيان اللي ذكرناه في الواجبات، عندنا دليل مطلق ودليل مقيد، لا بد من حمل المطلق على المقيد ولا بد من التقييد، وما يفرق الحكم سواء كان الوجوب أو الاستحباب، لا بد من التقييد، هذا مقتضى القاعدة. لكن الذي يدعو إلى التفريق بين المستحبات وبين الواجبات هو ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. قاعدة التسامح في أدلة السنن، عندنا روايات جمعها صاحب الوسائل في باب خاص ذكر فيه 9 روايات مضمون هاي القاعدة المعروفة اللي مرت علينا باللمعة وبغير اللمعة، من بعض هاي الروايات صحيحة صفوان الحديث الأول في هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به، عمل به هذا الشيء من الخير رجاء ذاك الثواب اللي سمعه، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هاي الروايات اللي يعبرون عنها روايات من بلغ، هاي روايات من بلغ اللي يستفيد منها قاعدة التسامح في أدلة السنن. البعض من المتقدمين فسر هاي الروايات قال هذا معناه أننا نتسامح في أدلة السنن، مجرد أن ترد ولو رواية ضعيفة تدل على ثواب على عمل، تدل على مستحب من المستحبات، نعمل بتلك الرواية ونحصل إن شاء الله تعالى على الثواب بمقتضى وعد الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو صادق هذا الوعد صادق، فلا بد من الحصول على الثواب. هذا معناه الاستحباب، معناه الاستحباب. هاي قاعدة التسامح في أدلة السنة. زين، شنو علاقتها مع حل كلامنا؟ علاقتها مع حل كلامنا أن الدليل المطلق، الدليل المطلق نفتي بمضمونه ونقول باستحباب الزيارة مطلقا مثلا ولو مع وجود المقيد، ليس استنادا إلى نفس الدليل المطلق حتى يعترض علينا ويقال هذا المطلق لم يبقى على إطلاقه وإنما قيد. الإفتاء بمضمون الدليل المطلق ليس استنادا إلى إطلاق المطلق، يعني هذا الإطلاق لم يسلم، القاعدة تقتضي تقييده، وإنما نفتي بمضمون الدليل المطلق باعتبار شنو؟ باعتبار أدلة التسامح في أدلة السنة، قاعدة التسامح في أدلة السنن. ليش؟ لأن إحنا حينما نقرأ المطلق، أفرض عندنا مقيد إخواني، شوفوا لما نقرأ المطلق زور الحسين عليه السلام، أفرض عندنا مقيد إلى جانبه، لكن ينطبق على المطلق البلوغ، البلوغ صادق على المطلق، نقول هذا بلغنا، هذا وصل إلينا، هذا المطلق بلغنا ثواب على شيء من الخير، ولا خير أحسن من زيارة الحسين، زيارة الحسين شيء من الخير، وقد بلغنا الثواب على زيارة الحسين، خلص إذن نقول الزيارة مستحبة. أفرض أكو مقيد قيد الإطلاق، لكن إحنا ما نعتمد على إطلاق المطلق لوحده، وإنما نضم له أدلة التسامح في أدلة السنة. هاي القاعدة، روايات من بلغ هي اللي تثبت استحباب مطلق الزيارة، وتثبت استحباب مطلق الصوم، وتثبت استحباب مطلق الصلاة، وهكذا ولو عندنا مقيدات. فإذا إحنا إنما ثبتنا الاستحباب مو لأجل العنوان الأولي للزيارة، العنوان الأولي للمطلق، وإنما بواسطة العنوان الثانوي، انطباق عنوان البلوغ، وأن هذا العمل بلغنا شيء من الثواب عليه، فيدخل في أدلة في روايات من بلغ، ويثبت عليه، يثبت إلى الثواب والأجر، وهذا يعني الاستحباب. الاستحباب ما مستفاد من نفس الإطلاق حتى تقول الإطلاق ليس سالما، الإطلاق مقيد، إيه إحنا والقاعدة المفروض نقيد المطلق، لكن هاي الروايات، روايات من بلغ ثابتة في باب المستحبات وليس ثابتة في الواجبات، وبذلك يفترق البابان، يفترق باب الواجبات عن باب المستحبات بمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا الجواب الثاني. قال أو أن، هو هذا الجواب الثاني، أو أن عدم التقييد في باب المستحبات وحمل الأمر بالمقيد على تأكد الاستحباب كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات. نعود ليش منقيد وليش نبقي المطلق على استحبابه؟ يقول كان بملاحظة التسامح في أدلة السنن، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد، يعني ولو مع وجود المقيد، ولو مع وجود الدليل اللي يقيد، من رفع اليد عن الإطلاق، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه، هاي معطوفة على عدم يعني على اسم كان، كان عدم رفع اليد، وكان حمله، حمل منه، أحسنتم، المقيد، حمل الدليل المقيد على تأكد استحبابه، على تأكد استحباب المقيد من باب التسامح فيها، من باب التسامح في أدلة المستحبات، وهذا التسامح ليس موجودا في باب الواجبات، وبذلك يفترق باب الواجبات عن باب المستحبات. هذا الجواب الثاني. أخيرا المصنف يقول كان كلامنا كله في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، كان كلامنا في الصورة الأولى، أي صورة؟ صورة ما لو كانا متنافيين، أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة، شنو الحكم؟ قلنا الحكم هو وجوب التقييد وحمل المطلق على المقيد بلا إشكال وبلا خلاف، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة ما لو كانا مثبتين اللي الآن للتو فرغنا منها، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذا شنو الحكم به؟ الحكم به هو الجميع قال بلزوم التقييد، لكن اختلفوا في الدليل المشهور، استدل بالدليل المذكور سابقا، المصنف استدل بدليل آخر. الكلام في الصورة الثالثة، صورة ما لو كانا متفقين في النفي، صورة ما لو كانا متفقين في النفي، كما لو قال المولى لا تأكل الرمان، هذا دليل مطلق منفي، وقال لا تأكل الرمان الحامض، هذا دليل مقيد منفي، دليل مطلق ومقيد منفيان. المصنف يقول في هذه الصورة الثالثة أيضا كالصورة الثانية والصورة الأولى، لابد من الحمل على لابد من العمل بالتقييد، ولابد من حمل المطلق على المقيد كما قلنا في الصورتين السابقتين بالأفر. ليش؟ يقول لأنه هو بعدما كان التكليف في الخطا بين تكليفا واحدا، بعدما كان التكليف واحدا يقع التنافي بين هذين الدليلين. ليش؟ لأن التكليف الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا في نفس الآن، يلزم اجتماع الضدين، ما يمكن. يعني بالإحاض أكل الرمان الحلو، الدليل المطلق يقول المكلف في سعة، الدليل المطلق عفوا بالعكس، الدليل المطلق يقول المكلف ليس في سعة، لا يجوز أن يأكل الرمان الحلو. ليش؟ لأن الدليل الأول مطلق يقول لا تأكل الرمان، يعني مطلقا حلوا كان أو حامضا. أما الدليل المقيد، الدليل المقيد يقول لا، المكلف في سعة، لا بأس أن يأكل الرمان الحلو، المهم أن لا يأكل الرمان الحامض، لأن الدليل يقول لا تأكل الرمان الحامض، وبمقتضى احترازية القيود، هذا قيد احترازي يحترز عن النهي عن الرمان الحلو، فما يمكن الجمع بين الدليلين. الدليل الأول يجعله في سعة، الدليل الثاني ما يجعله في سعة، يقع التنافي، فلا بد من حل هذا التنافي بالتقييد بنفس الطريقة المتقدمة. لا بد من حمل المطلق على المقيد، وأن المولى حينما قال لا تأكل الرمان مقصودة لا تأكل الرمان الحامض من أول الأمر، بمقتضى الظفر بالمقيد المنفصل يكون بمنزلة المفسر للأول، والنتيجة أن لا فرق، النتيجة أن لا فرق في لزوم الحمل على التقييد ولزوم حمل المطلق على المقيد في جميع الصور، سواء كانا مختلفين أو متفقين، مثبتين أو منفيين. هاي نقطة. ثم المصنف يذكر نقطة أخرى في آخر هذا البحث، يذكر المصنف نقطة أخرى حاصل هذه النقطة، هي أن تقدمت الإشارة إلى هاي النقطة، هو أن الحمل، حمل المطلق على المقيد ولزوم التقييد، هذا فرع التنافي. أكيد هو فرع التنافي، وإلا إذا لم يكن الدليلان متنافيين فلا معنى للتقييد ولا معنى للتصرف بأحد الدليلين، فلا بد من تنافي. زين، التنافي منين ينشأ؟ التنافي ينشأ من وحدة التكليف كما ذكرنا سابقا. أصلا سبب التنافي هو وحدة التكليف. إذا كان عندنا تكليفين، ماكو مانع من أن يكون تكليف مطلق تكليف مقيد، ماكو تنافي أصلا. التنافي إنما ينشأ بين الدليلين إذا كانا يكشفان عن تكليف واحد، لأن التكليف الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا في نفس الوقت. فإذن لزوم تقييد المطلق ولزوم حمل المطلق على التقييد فرع التنافي الذي يكون فرعا عن وحدة التكليف. السؤال الذي يطرح هو أننا كيف نحرز وحدة التكليف؟ شلون نعرف أن التكليف واحد؟ دليل يذكر المطلق، دليل يذكر المقيد، شلون نعرف أن التكليف واحد حتى نقول التكليف الواحد ما يمكن أن يكون مطلقا مقيدا ويقع التنافي ولا بد من التقييد؟ الذي يبدو من غير واحد من الأصحاب أن الذي يكشف عن وحدة التكليف هو وحدة السبب، وحدة السبب هو الذي يكشف عن وحدة التكليف. شلون وحدة السبب؟ بأن يقول المولى إذا أفطرت فأعتق رقبة، وإذا أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. هذا إذا أفطرت هو السبب في الأول، إذا أفطرت هو السبب في التكليف الثاني، في الخطاب الثاني عفوا. فإذا السبب واحد، إذا التكليف يكون واحدا. الذي يظهر من كلمات صاحب المعالم صاحب القوانين هو أن الكاشف عن وحدة التكليف هو وحدة السبب، ولذلك هم أخذوا وحدة السبب في عنوان البحث أصلا. هم في عنوان البحث أخذوا وحدة السبب، قالوا إذا اتحد السبب وكان المطلق والمقيد مثلا متنافيين شنو الحكم؟ فأصلا ذكروا في أصل العنوان ذكروا وحدة السبب. الذي يظهر من كلماتهم أن الكاشف عن وحدة التكليف هو وحدة السبب. شوفوا مثلا عبارة المعالم، قال فهنا أقسام ثلاثة، مثل ما احنا عندنا أقسام ثلاثة، الأول أن يتحد موجبهما مثبتين، الموجب يتحد، السبب يعني الموجب يتحد، فأخذ أصلا الاتحاد السبب الموجب أخذ في العنوان وإلى آخر عبارته. بالقوانين قال فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف، أما الأول إذا اتحد الموجب إما أن يكون الحكمان مثبتين منفيين مختلفين. نفس الكلام أخذ وحدة السبب الموجب، الذي يعني الذي يظهر من كلماتهم أن الكاشف عن وحدة التكليف هو وحدة السبب الموجب. المصنف لا يرتضي هذا الكلام، يقول لا، العمدة هو وحدة التكليف، وحدة السبب مجرد طريق لإثبات وحدة التكليف، والطريق لا ينحصر بوحدة السبب، كما أن وحدة السبب تكون كاشفة عن وحدة التكليف قد يكون شيء آخر يكشف عن وحدة التكليف، قرينة حالية أو مقالية تكشف عن وحدة التكليف. القضية لا تنحصر بوحدة السبب، فلا ينبغي أن يؤخذ وحدة السبب، لا ينبغي أن تؤخذ في موضوع الباحث، وحدة السبب ما تأثر على موضوع البحث. أفرض ما عندنا سبب، إحنا شقد كنا نمثل نقول أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمن، أصلا ما عندنا سبب، ما نذكر سبب في الكلام شنو، فلا نجمع بالتقييد، لا نجمع بحمل المطلق على المقيد. الجواب لا، أيضا نلتزم بالتقييد، لكن لابد أن نستفيد وحدة التكليف من طريق آخر، من قرينة، من الإجماع مثلا، من الإجماع أجمعوا على أن المكلف إذا أفطر عمدا ما عليه إلا كفارة واحدة، تكليف واحد، فإذا أجى دليلين يكشفان عن هذا التكليف الواحد يتنافيان، فلا بد من التقييد، الإجماع، الضرورة، وأي شيء آخر، قرينة حالية أو مقالية. الأمر لا ينحصر بوحدة السبب كما توهم عبارات الأصحاب، بعض الأصحاب قال ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين. هاي الصورة الثالثة، ماكو فرق بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، بعد افتراض التنافي ووحدة التكليف لا بد من التقييد في المنفيين كما في المثبتين. هاي النقطة الأولى. اجى للنقطة الثانية، هاي اللي بيناها أخيرا، قال كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما، لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما، بين منو منو؟ بين المطلق والمقيد، بين المطلق والمقيد، من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره. القضية ما مناطة فقط بوحدة السبب، لا، مرة بوحدة السبب مرة بغيره، من قرينة شنو هذا الغير، غير وحدة السبب، يقول من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فتدبر. وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام، ولا حياكم الله، شهدت خدمتكم ولا يشرفون، حياكم الله، بارك الله فيكم.